ونخص بالذكر سيدنا ومولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الذي نتمنى أن نكون في كنف رحمته ودعائه الشريف المبارك، ونحن في هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان الذي هو شهر الغفران، وإذ نتشرف بوجودنا في كنف أمير المؤمنين عليه السلام وفي هذه الليالي المباركة، ما أحوجنا إلى أن نقوي روابطنا بإمامنا عجل الله فرجه الشريف، ولا نجد وسيلة نتوسل بها إلى ذلك أفضل وأحسن من الواسطة التي نصبها هو روحي فداه، إذ جعل العلماء هم حجة الله حجته علينا وهو حجة الله. وفي هذه المناسبة وبهذه النية الخالصة يقيم مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الندوة المباركة التي يلقي فيها سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي هذه المحاضرة في هذا الخصوص، أقصد في خصوص الإمام المهدي عجل الله فرجه، فنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لعله من هوان الدنيا على الله سبحانه ومن مصائب الدهر أن نحتاج أن نجتمع لإثبات ولادة الإمام المنتظر أجل الله فرجه الشريف. ما أشبهت هذه المصيبة بمصيبة إثبات يوم الغدير. يوم الغدير الذي شهده مئات بل ألوف وسمعوا من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، بل لم يكتفي بهذا القول بل أخذ بيد أمير المؤمنين وكشف عن الإمام بيده وعممه بعمامته وأخذ البيعة له، وبقي فترة في الغدير ثم نضطر إلى إثبات سنة الغدير. ويلات من مصائب الدنيا، من هوان الدنيا على الله سبحانه أن نحتاج إلى إثبات يوم الغدير، وكذلك من مصائب الدنيا كما قلت في خدمتكم قبل قليل أن نجتمع، بدلا من أن نجتمع لنستفيد مما ورد من ولي الله العظم أرواحنا لمقدمه الفداء من كلمات ونصائح وأوامر، بدل ما نجتمع للاستفادة مما صدر من هذا الإمام الذي هو عمل الإسلام، عمل الأنبياء، عمل الرسل، وعمل الشهداء على مر التاريخ، هذا الإمام بدلا من أن نستفيد مما صدر منه سلام الله عليه نريد نثبت ولادته. على كل حال وليست هذه مصيبة بأعظم من مصيبة كربلاء التي يتحملها أهل البيت سلام الله عليهم وتحمل ما تحمل أصحاب الأئمة والأئمة أنفسهم في حياتهم. وليست هذه مصيبة بأعظم أيضا من مصيبة حرماننا وحرمان المسلمين من رؤية الإمام المنتظر في هذه الفترة. الدنيا مليئة بالمصائب وكما قيل لعله عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه يقول الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. لو كانت الجنة محفوفة بالشهوات لما تخلف أحدنا عن السعي في الوصول إلى الجنة، نسعى كل إلى الجنة. كما كان الشبهات التي تثار حول ولادة الإمام الثاني عشر أجر الله فرجه الشريف، هذه الشبهات وهية رقيقة ولا تستحق أن ينظر أحدنا في عام. ولكن كما قلت قبل قليل أنه ليس هذه المصيبة بأعظم من المصائب التي مرت على أهل البيت وعلى الإسلام وعلى دين الله سبحانه. ونحن نشير فعلا إلى بعض الشبهات ونمهد المقدمات، وبعد التمهيد بعض المقدمات نحاول أن نثبت أن ثبوت ولادته كاد أن يكون أمرا وجدانيا لا يشك فيه إلا من ابتلي بالعمش ولا يرى الشمس. هو أبرز الشبهات أنه بعض المؤرخين بعض أهل النسب أو الذي يدعي أنه من أهل الخبرة في النسب ينكر وجود المهدي، لم يعلم به ولد، مات إمام الحسن العسكري مات عقيما. وأخوه جعفر أنكر والطبري أنكر وفلان أنكر وابن تيمية في منهاج السنة هذا الكتاب الذي ملع هذا الرجل بالشتائم لشيعة خصوصا على علامة حلي رضوان الله تعالى عليه يلقبه يقوله ابن المنجس. هذه لغتهم، هذه لغة أعضاء أهل البيت معروف ابن المطهر. هذا الرجل العياذ بالله العياذ بالله يعلق بالأم يعني يكني عن العلامة بهذا التعبير. كيفما كان هذه عمدة الشبهات، وما عدا هذه الشبهات فمجردها استغرابات أو مبنية على عدم معرفة حقيقة الإمام كما الله سبحانه أعمى بصائرهم بصيرتهم عن فهم حقيقة النبي والنبوة، كذلك الله تعالى أعمى بصائرهم وبصيرتهم عن فهم حقيقة الإمام. عند هذه الشبهات أنه بعض أهل النسب أنكر جعفر الكذاب أنكر سلطة ذلك الوقت هجموا على بيت الإمام فلم يجدوا الإمام المنتظر الطفل الذي الشيعة يسموه إمام ثاني عشر وأن الإمام العسكري أوصى بأمواله إلى والدته هو، واختلاف أسامي أم الإمام المنتظر. هذه الشبهات كأنها هذه أمور تكسبهم دليلا أو علما على عدم وجود الإمام والعياذ بالله. نحن قبل أن نحاول نرد على هذه الشبهات نمهد بعض المقدمات. هي واضحة على إخوتهم رجال الدين، لكن لأجل أن نحذرها في أنفسنا حتى يكون دليل واضحا نعرض في خدمتكم هذه المقدمات. منها لا شك ولا ريب أن التواتر يفيد العلم عند جل الأصوليين إلا من شذ منهم، هم أيضا من بعض أبناء العامة، وهم أبناء العامة هم استنكروا قول من يقول إن التواتر لا يفيد العلم. نعم، بعضهم قالوا أنه يفيد علما ميزانيا كما ربما يلوح من كلام الغزالي في كتابه المستصفى في علم الأصول، وبعض الآخر يقول إن التواتر يفيد اطمئنان، يعني علما اطمئنانيا يفيد وليس علما ميزانيا. ولم يختلف عهد من العقلاء ممن يعتنى بقوله بعقله في مجال العلم أن التواتر أفضل الأخبار وأحسن الأخبار، وهو العمدة في إثبات أمر بالخبر التواتر. ولا نعدلكم في إثبات هاي النقطة أن التواتر يفيد العلم، معلوم أن طلابنا يدرسون في الحوزات أن التواتر ربما قالوا من اليقينيات في كتب المنطقية البدائية، بحث هذا في كتب المنطقية اللي ألفها العامة والخاصة. من الأمور التي يعتمد عليها العقلاء بل يبتني عليها أمور الدين والدنيا في الجملة، هذا بما لا ينبغي الريب فيه. إنما الكلام في بعض النقاط المهمة. قالوا التواتر قسم من الخبر، ويشترط في الخبر أن يكون المخبر يدرك المخبر عنه بإحدى الحواس، بعينه، يلمس بيده، يسمع بعضنه، وهكذا. هذا المعنى كأنه اتفق عليها الكل، ولكن هناك أمور لا يمكن وصول الحواس الخمس إليها، إلى من أي واحد من حواس الخمس لا يمكن وصول إلى ذلك الشيء. فإذا كان أمر من هذا القبيل لا يمكن للحواس الوصول إليه، فكيف يمكن إثباته بالأخبار أو بالشهادة أمام القاضي أو بخبر الواحد أو بخبر المتواتر؟ فمثلا عدالة العادل كيف يمكن إثباته، خصوصا بناء على المعروف من أن العدالة ملكة؟ كيف يمكن أن يشهد شاهد بأن زيدا عادل؟ كيف يمكن إثباته؟ فقالوا أنه يعاشر هذا المقبل، يعاشر زيدا معاشرة تكشف عن خبيئات حاله، بحيث يطمئن هذا المخبر هذا الشاهد بعدالة زيد، يصبح مطلعا مطمئنا من عدالته من خلال ما يشاهد من زيد من الحالات والشؤون والعمل والمعضبة. فإذا من هذا ماذا نستفيد؟ أنه إذا كان المخبر عن أو مخبر به إذا كان من الأمور الملموسة المحسوسة، فالمخبر يشاهده، مثلا يقول رأيت زيدا يسرق، مد يده إلى كفل فكسره وأخذ المال، هذا من الأمور المحسوسة. وأما إذا كان الخبر عن أمر غير محسوس، فالشهادة والإخبار يتم تحمله بالمعاشرة، يعني بمشاهدة أمور تكون تلك الأمور تفيد إطمئنانا أو علما بأن هذا الفعل حصل، كما في عدالة زيد. ولادة إنسان من إنسان من هذا القبيل، يقال زيد ابن عامر، هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عامر؟ هل يمكن إهراز ذلك بالمشاهدة؟ مستحيل، مستحيل ذلك، لأن تولد زيد من عمرو يمر من مراحل، والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس الخمس. كونه من نطفة زيد أو الذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط، لأن واقع عمرنا محسوس، وأما أن وأنه كذب في رحم زوجته، إذن أفرض يمكن إحرازه في بعض الأحيان بالحواس، ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمرو لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا. كيف يمكن ذلك؟ أفرض زيد كان يوقع من عين ثبت عن عمر تولد من نطفة زيد، كيف يمكن معرفته؟ لا يمكن ذلك أبدا. بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة قالوا عددك نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام، بظاهر الإسلام، بظاهر الإسلام، لأنه لا سبيل لذلك، إذ يمكن أن يكون نطفة شخص آخر وقعت قطرة منها في مكان، وامرأة خالد هذا جلست في ذاك المكان، والرحم يجذب المني من الخارج، ربما تكون هذا من غير نطفة زوجي هذه المرأة، احتمال وارد. هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا أنه لا يمكن إدعاء الإحراز بإحدى الحواس الخمس أن فلان متولدون من نطفة فلان. هذه مرحلة، ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم، وبعد ذلك من عين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة، ولكن كنا هذا الرحمة يجذب المني كما بل إخوتي من باب هاي التقريب المطلب لأبي حنيفة مسألتهم هذا فتوى نقله أهنفية وغيرهم وموجودة هاي فتوى كتاب المغني لابن القدامى وغيره هاي فتوى موجودة ومعروفة أنه تزوج شكت وهو في المشرق امرأة في المغرب وبعد فترة هذه مرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاحبه في هذا لم يراه لا يحق لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد من عنده لما يقول لعل هوى حمل نطفة ذاك وأوقعه في منطقة معينة وهناك رحم المرأة جلب هذه النطفة فتكون منها فإذا أنكر يقول كان الحكم كان سبيل اللعن يكون يتلاعنان فإذا ماذا يثبتنا هذا كله هيثبتنا أنه لا سبيل لا يمكن إثبات ولادة شخص من شخص بالمشاهدة أقصى ما يمكن أن يشاهد الإنسان أن فلانا واقع زوجته وأن زوجته أنجبت خرج الطفل هذا من رحمها هذا بعد فترة معينة بعدما تم هذا أكثر من هذا أن هذا متكون من فلان لا يمكن يشوف فكيف تثبت الأنساب حينئذ نفس الطريقة التي نثبت العدالة كما نثبت العدالة كذلك نثبت النسب كيف نثبت العدالة قلنا عدالة تثبت بناء على أنها ملكة العدالة إنما تثبت بالمعاشرة وبالمشاهدة للأمور التي تلازم عادة الشخص التقي والعادل كذلك ها هنا أمور ملازمة لصحة النسب هذا إذا شاهدناها فحينئذ يثبت النسب مثلا يعترف الوالد بأن هذا ابنه ويثبت أنه ولد على فراشه هذا ويثبت أن هذا الولد هذا اعترف بأنه ابن فلان هذا الذي يمكن مشاهدته خروج الطفل من بطن أمه يمكن مشاهدته وكذلك يمكن إثبات ذلك باعتراف من كل من الوالد والولد الوالد يعترف بأن هذا ابنه والابن يعترف بأنه ابن فلان وفلان والده يثبت ذلك هذا الذي يمكن مشاهدته وهذا الذي به تثبت الأنساب وبغير هذه الطريقة لا سبيل إلى إحراز الأنساب أبدا وإلا على إحسان إلهي ظهير أن يأتي إذا لا يكتفي بهذا اللي من شدة هذا المتحمسين الجدد وقبله ابن تيمية وقبله وغيره عليهم أن يثبتوا شواهد أنه كانوا بالنظارة هذا بالعشعة كانوا يشاهدون لما خرجت نطفة أبيه أبي إحسان الإلهي من ظهره ودخلت إلى أمه كان هناك من يشاهده وكان من يشاهده جميع مراحل تكونه إلى أن صار طفلا مشوما وبعد ذلك خرج وتثبت شهادة أيضا أن أمه لم تغيره بغيره هذا كان هناك من يراقب طفولته ورضاعته وإلى آخره وإلا فهو ليس ابن أبيه ابن من ينسب نفسه إليه عليه الصلاة. ملخص كلامنا في هذه المقدمة إخوتي على وجه الله هو أنه نسبة شخص ونسبة ولادة شخص ونسبة أصل الولادة وبعد تحقق الولادة نسبة الولد إلى شخص معين أنه ابن فلان وفلان أبو فلان منحصرون في الشهادة على الاعتراف بأنه فلان يعترف بأنه ابن فلان أو فلان يعترف بأن فلان ابنه أو تشهد النساء أو غير النساء أن هذا على أن هذا الطفل خرج من بطن أمي بهذا فقط يثبت النسب إلى الأم وأما نسب إلى الأب فلا يمكن أن يثبت إلا بالاعتراف أو بظاهر الفراش الذي قلنا أنه إنما يثبت حسب ظاهر. هذه المقدمة الأولى التي ينبغي أن نبقى على التفات منها في هذه المباحثة التي نعرضها في خدمة الإخوان. المقدمة الثانية أنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هذه قاعدة عقلائية إذا لم تكن عقلية. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إنسان بحث شيئا في غرفة ولم يجده، هذا عدم الوجدان لا يعني عدم وجود ذلك الشيء في الغرفة. وخصوصا إذا كان هناك دواعي لإخفاء ذلك الشيء، أسبابا تدعو إلى إخفاء ذلك الشيء، ففي هذه الحالة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، مما لا ينبغي الريب في هذه القاعدة. وعلى هذه القاعدة العقلائية بل العقلية رتب علماء العامة والخاصة مطالب كثيرة العلمية في مختلف الأبواب لعلم الأصول والفقه. من جملتهم قالوا أنه الجارح يقدم على المعدل. رابع اختلف الشخصان فيه، أحدهما يعدله يحكم بعدالته والآخر يحكم بفسقه، ها هنا من يقدم؟ قالوا يقدم الجارح، لأن الذي يحكم بعدالته بناء على أن العدالة ملكة إنما يشهد وإنما يدعي بأنه عاشر هذا الرجل من قريب، رآه من قريب، رآه في قيامه وقعوده، في صلاته وصومه، عشت معه في جواره، وكنت زميلا له مثلا وصديقا له فترة طويلة ولم أجد منه إلا الحسن. أكثر من هذا لا يتمكن. ومن هنا اكتشفت أنه عادل. وأما الجارح يقول أني رأيت يشرب النبيذ، يشرب الخمر على أعوذ بالله، أو يرتكب جريمة شرعية فلانية. ففي تقديم قول الجارح على قول العام معدل ليس تكذيبا لقول المعدل، بخلاف ما إذا رجحنا قول المعدل فيه تكذيب هنا للجارح، لأن المعدل يقول أنه لا يرتكب والجارح يقول أنه رآه يرتكب، أنه رآه يدلس بالأخبار، أنه رآه يفتري، أنه رآه ينسب خبر إلى فلان، ما أنه لم يراه ولد بعده بكذا فترة من الزمن. كيف يد؟ فهو كاذب وهذا يكذب، فلا بد أن يرفض خبره.
والجارح والمعدل يكون عني ما رأيت منه ما رأيت منه ما رأيت. فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. على هذا الأساس قالوا أنه عدم وجدان المعدل صدور معصية من هذا الشخص لا يعني أنه لم تصدر منه المعصية. نعم، إذا كان الله سبحانه هو الشاهد بعدالة أحد أو بعصمة أحد، الله علم الغيوب، ذاك مطلب آخر كلامنا، هذا حسب الموازين الظاهرية. في موازين ظاهرية القاعدة العقلائية بل العقلية محكمة في جميع شؤون العباد والبلاد أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ومعظم أدلة هؤلاء إحسان إلهي ظهير وابن تيمية ومن غيره ومن لف لف هؤلاء مبتنية على قول بعض أهل الأنساب من من حمل في تحياته النسب لأهل البيت سلام الله عليهم. هؤلاء كانوا لم يعلم له لم يعلم له خبر لم لم يعرف له ولد، يعني ما وجدناه يا أولاد الحلال. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وهذه الأخبار إن صحت وهي كما نثبت إن شاء الله إنها ليست صحيحة، معظمها أكاذيب إحسان صحيح إحسان إلهي وأكاذيب ابن تيمية، معظمها أكاذيب، بل إن ثبتت فإنما تدل على أن من أخبر ابن تيمية ومن أخبر إحسان ظهير هذا لم يجد لا أنه يتمكن من إثبات العدم، لا يمكن إثبات العدم. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. هذه قاعدة عقلية بل إذا لم تكن عقلية فهي عقلائية لا يمكن إنكارها. وقلنا شؤون العباد والبلاد جملة وافرة منها هذا تدل على تبتني على هذه القاعدة، ولا نطيل الكلام في هذه القاعدة عبدية. ومن جملة المقدمات التي ينبغي أن ننظر فيها وهي نقطة وردت في كلام الغزالي، يا ليت كان يغزي العدل هذا، ولكنه في بعض الأيام كان غزله هذا غيره هذا سليم. ذكر في بحث التواتر في أخريات بحث التواتر ذكر مطلبا، قال أن روافض هذه لغتهم أي لغتهم لغتهم علمائهم هكذا دائما يعبرون عن علماء مذهب الحق بتعبيرات لاذعة. قال أن الروافض يشترطون في إفادة التواتر على علم وجود المعصوم في المخبرين. ليت شعري من اشترط ذلك؟ من اشترط؟ هاي كتب أصول المذهب أصول علماء المذهب بين أيديها العام والخاص عدة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كتب العلامة رضوان الله تعالى عليه في الأصول والفقه وكتب غيره من أبناء هذا المذهب هاي كلها بين أيدينا. كأنه غزالي كغيره يأخذ مذهب الجعفري وقواعد مذهبه من أفواه الشوارع من أفواه لا يطلعون على مبادئ التي حققها وما حزها وما حدها ولا معنى الأبرار. هذا يشتد وليس هذا من شرائط إفادة التواتر. لم يشتد أحد لا أبناء العمة ولا أبناء الحسن. نعم، السيد المرتضى قدس سره علم الهدى قدس سره أضاف شرطا إلى الشرائط المعتبرة في إفادة التواتر العلم. إن شاء الله إخوتنا درسوا ودرسوا في المعالم وغير المعالم هذا الشرط، وهو أنه العاقل إنما يستفيد من التواتر على العلم
إذا كان خاليا عن النصب والعداوة تجاه الشخص. وأما إذا كان في ذهنه العداوة والنصب والاعتقاد بأنه على عمر ليس كذلك، فكلما زاد مخبرون له عن خلاف عقيدتهم يزداد تعنتا وعداوة ووحشية تجاه من يخبره، كما هو حال أمثال من أمثال ابن تيمية وإحسان إلهي ظهيرا. لما يرى أخبار متواترة في ولادة الإمام سلام الله يزداد تعنتا، يزداد اشترط عالم الهدى هذا الشرط أنه إنما يفيد العلم إذا لم يكن هناك هذا في من سمع الخبر في قلبه نصب وعداوة مضمون كلامه الشريف تجاه هذا الخبر، ويكون مسلكا مطبقا إذا كان هو مسبقا معتقد بأن الأمر ليس كذا. هذا فمهما أخبره الناس عن هذا الخبر فلا يصدقهم أبدا، فلا يصله علم بخبر متواتر. نعم هذا الشرط موجود، ولكنه لم يشترط كغير ما كذلك لم يشترط غيره من علمائنا الأبرار أن يكون في المخبرين معصومون. جاءت كلمة المعصوم في كلمات أتبع ما أتذكر في كلمات الشيخ الطوسي قدسه في كتاب الغيبة، قال أنه لما أنكر جعفر أخو الإمام الحسن العسكري أنكر ولادة يقول هذا خبره لا يكون مفيدا مقابل هاي أخبار التي تثبت الولادة لأنه ليس معصوما، لو كان معصوما لأمكننا الاعتماد عليه لنفي هذه الأخبار كلها، ولكنه بما أنه ليس معصوما فلا قيمة لخبره في مقابل هذه الأخبار. هذا شيء آخر غير ما ينسبه الغزالي في مستصفاه الغير صافية إلى مذهب الجعفري. هذا يقول هم يشترطون أنه يكون في المخبرين معصوم. هذه بعض المقدمات التي نحاول أن نحافظ عليها كمقدمة لدفع الشبهات التي ذكرها بل أعداء مذهب أهل البيت أعداء الإمام المنتظر سلام الله عليه. وإن شاء الله تعالى هناك بعض المقدمات نعرضها في خدمة الإخفاء في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله بالعالمين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ما يخالف ملك عيني أوراق وزعناها
أوراق
ما يخالف. ممنون ممنون.
يقول ما هو الطريق لإثبات ولادة الإمام الحجة عليه السلام مع وقوعها بصورة سرية؟
بل إن شاء الله تعالى هذا السؤال هو الذي للإجابة عنه اجتمعنا في هذه الجلسة الميمونة إن شاء الله تعالى. وبعد تمهيد هذه المقدمات نحاول إثباته بالتواتر إن شاء الله سبحانه.
السؤال الآخر يقول هل يؤمن أبناء العامة بالمهدي عليه السلام وأنه سيظهر في آخر الزمان؟
بل وجدت روايات كثيرة متكثرة جدا وجمعها علماؤنا في مؤلفاتهم مثل هلية الأولي هلية الأبرار وغيرها من روايات المروية عن كتب أبناء العامة أنهم يؤمنون بأنه سوف يظهر في آخر الزمان من ولد سيد الرسول بل من يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وغريب إن شاء الله كما نقول أنه لم أجد رواية معتبرة لم أجد، هم أقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لم أجد في رواياتهم، في رواياتهم أيضا أنه يولد في آخر زمان. غريب هذا، كل رواية تقول هذا حار في آخر زمان، وهذا اعتراف ضمني بوجوده. يظهر المختفي والذي لم يولد يولد، لا أنه يظهر.
السؤال يقول سماحة الشيخ دام ظله، ما هو السر الكامن في خفاء ولادة المهدي عليه السلام مع أن الله تعالى قادر على حفظه بطريقة بطرق أخرى؟
على هذا السؤال غريب، كان بإمكان رب العالمين أن بل أن يحتفظ بموسى بن عمران هذا مولودا ظاهرا، ولكنه لم يحفظه إلا خفيا مستورا، وكذلك كان بإمكانه أن يحفظ بعيسى بن مريم هذا على وجه الأرض هذا سالما سليما من السلب أو القتل، ولكنه لم يفعل إلا هذا بإخفائهم. وهذا الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
السؤال يقول ما هي الثمرة المترتبة لأبناء العامة على إنكار ولادة الإمام عجل الله فرجه؟
على هذه مجرد تشنيع، حاولوا من هذه المسألة التشنيع وعلى مذهب الجعفري وإبعاد الناس عن الاعتناق بمذهب الجعفري بحسب ادعائهم أنهم يؤمنون بالخرافات وأنهم لا يؤمنون بأشياء معقولة لا أكثر ولا أقل. وإن آمنوا بوجود الإمام ثاني عشر يجب عليهم أن يؤمنوا بإمامة أبيه ثم جده ثم إلى الإمام الصادق، وبذلك تفنى على القصور الوهمية التي بنوها على عظام الأئمة على الوهم، يهابلون الاحتفاظ على تلك القصور الموهومة، ولذلك لا يعترفون بذلك.
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام.
ما حكم من أنكر ولادة الإمام الحج عليه السلام؟
فهو منكر لضروري من ضروريات المذهب، فلا يعتبر من شيعة الاثنى عشرية، ولا أحكم بكفره ولا أحكمه بنجاسته.
هل يشير القرآن الكريم إلى ولادة الإمام المهدي عليه السلام؟
الآيات التي استدل بها على هذه ليست فيها صراحة أبدا على ولادة، ولكنه هناك آيات تدل أن الله سبحانه هذا يملأ الأرض قسطا وعدلا، ويكون غلبا في الأخير لدين الإسلامي ليظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون أو الكافرون. هذا وأما صراحة بأنه مولود فليست هناك آية أبدا،
لا يوجد آية صريحة.
عندنا
سماحة البرجع الديني الشيخ البشير دامة فوضاته، هل يؤمن أبناء العامة بولادة الإمام المهدي عليه السلام؟ ولو كانوا يؤمنون بذلك فهل يصلح إيمانهم دليلا على ولادته، أو يكون مجرد مؤيد لما تذهب إليه الطائفة الحقة؟
على ليس مع أبناء العامة أغلبهم أنكروا وجود علماءهم، أنكروا وجود الإمام، ولكن آمنوا أنه سيولد، أنه سيظهر في آخر الزمان من يملع الأرض قسطا وعدلا، ولو كانوا هم مؤمنون، ولو كانوا هم مؤمنين بذلك لما اجتمعنا في هذه الجلسة. يا إخوتي أجل الله يحفظكم.
هنالك من ادعى أنه رسول من الإمام المهدي عجل الله فرجه، وأنه يذكر اسمه الشيخ فلان والشيخ فلان، ويريدون المناظرة مع المراجع العوام، فهل هذا الادعاء صحيح بنظركم الشريف؟
بل ورد التوقيع من الإمام سلام الله عليه أنه كل من ادعى النيابة والولاية والسفارة من الإمام فكذبوه، فيكفيني قول إمامي ومولاي في تكذيبه عن المناظرة والمحادثة معه بل الجلوس معه.
السؤال يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ما هو حكم من ينكر وجود الإمام؟ هل هو كافر؟
قد عرف الجواب من هذا الكلام من السابق أخ عزيز، وهو أنه خارج من مذهب الاثنى عشر.
سؤال بالحقيقة هاي كلمة ما أقدر أقرأها. هل تواصلت بعض الوكلاء لسفراء الإمام في هذه السنوات العجاف؟
كلام لا هون هذا، بعد ما علمنا عنه بعد بل وفاة السفير الخاص الرابع رضوان الله تعالى عليه، فانقطعت النيابة خاصة وبقيت النيابة عامة بالمعنى المعروف بين علماء والمراجع، فهذا السؤال أعتبره فضولا لا أساس له.
الجلسة الثانية إن شاء الله.
هو الأسئلة الأخرى المتبقية معظمها يعني
جاب عليها.
ما لها خصوص بولادة الإمام. ندوة اليوم متخصصة بولادة الإمام عجل الله فرجه.
وإذا عاسوا عنك أسئلة أنا ما عندي، ما لا يصبر أحد أن يتحرم من الجواب.
لا هي حسب الظاهر أكثرها واضحة يعني.
اقرأها لا يصبر أحد أنهم واقفين سوالا.
ألا تظنون أن مصب الشبهات لأهل العامة ليس مأخوذا من ولادة الإمام أو عدم الولادة، بل من وجود المصلحة وعدمها في غيبته، وهذا واضح من كتاب منهاج السنة وغيره؟
فرق هناك عندهم شبهات في أصل الولادة، وهناك شبهات هون أنه كيف يمكن أن يبقى شخص في هذه المدة، وهذه الشبهة عن شبهة تختلف. وكلامنا في هذه الندوة في الشبهة الأولى المختصة بالولادة، وأما أنه كيف يمكن أن يبقى، والغريب هذا الشيطان ولد قبل آدم إلى يوم آدم موجود، غريب هذا، الله يبكي شيطان ولد قبل آدم ولا يتمكن من البقاء، من ولد هذا بل بعد مع ولادة الإمام الحسن العسكري، غريب هذا، غريب هذا.
هل تحققت معظم علامات ظهور الإمام مع؟
بل علامات الإمام علامة ظهوره سلام الله عليه كما قرر العلماء على قسمين، بعضها حتمية بعضها غير حتمية. علامات الغير حتمية التي يعني يحتمل أن يظهر الإمام بعدها وليس مؤكدا، هاي علامات تكيف كلها ظهرت، وأما علامات حتمية فلم يظهر شيء منها لحد
لا. السؤال يستثني العلامات الوقتية، يقول ما عدا العلامات، وهل هذا هو زمن الظهور؟
والله كبروا يعني المعصوم قال كذب الوقات فإن عينت الوقت فأكونوا، استغفر الله، أيوة يعدد الوقت أنه يكون من الكاذبين.
سماحة الشيخ دام أقوله، لماذا كان الإمام المهدي عليه السلام خصوص ابن الإمام العسكري عليه السلام؟ أو لا يمكن أن يكون شخصا آخر يولد في آخر الزمان ويرتبط نسبيا؟
إمكان موجود ولكن الواقع خلاف ذلك، الذي حدث هو ابن الإمام العسكري سلام الله عليه.
السؤال الأخير الذي في يدي يقول: هل إن رؤية الإمام الحجة عليه السلام في عصر الغيبة الكبرى ممكن وواقع أم لا، خاصة مع ورود التكذيب لمدعي الرؤية؟
استغفر الله، هناك اشتباه ربما يقع أو وقع فيه كثير من هذا إخوة من أولادي وأبنائي الشباب، وهو أنه الذي ورد التكذيب في حقه هو أن يدعي أحد أنه يلتقي به سلام الله عليه وهو رسول أو سفير عين ومبلغ عين، هذا الذي هذا بل ثبت تكذيبه كذبه، هذا بأمر الإمام سلام الله عليه. أما أنه ربما يوفق شخص ما هذا للتشرف برؤيته وعليه، فهذا ممكن بل جدا ممكن، ربما حدث لبعض، ولا يجوز لمن يحدث له أن يخبر أحد.
الأسئلة التي في يدي انتهت في آخر هذا اليوم من الندوة، الندوة مستمرة لثلاثة أيام ليومين آخرين مع هذا اليوم ثلاثة أيام، نتقدم للجميع بالشكر الجزيل وخصوصا لسماحة آية الله العظمى الشيخ بشير دام ظله وحفظه الله بحق محمد وآل محمد، ومن أجل تعجيل فرج إمام زماننا صلوا على محمد وآل محمد.